بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في الفروع المتعلقة بالوقوف في عرفة، وقد تعرضنا فيما مضى إلى تحديد الوقوف في عرفات ابتداء ومنتهى، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى أن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى وليس تمام الوقت المستوعب من الزوال إلى غروب الشمس. آخر ما ذكرنا بأن للوقوف في عرفات نوعين، وقوف اختياري ووقوف اضطراري، وبينا الفارق بينهما، وقلنا من فاته الوقوف الاختياري في عرفات يمكنه التدارك من خلال الوقوف الاضطراري إذا كان يمكنه إدراك الوقوف في المشعر الحرام ببيان قد تقدم. يقع الحديث الآن في حكم آخر من الأحكام المتعلقة بالوقوف في عرفات أيضا. أقول ذكر المصنف أنه يحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، فليس للمحرم الواقف على صعيد عرفات أن يخرج من عرفات إلا بعد أن يتحقق الغروب. طبعا يبقى الكلام ما هو المقصود بالغروب، هل المقصود به الغروب الشرعي الذي يتحقق بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية، أو المقصود به غروب الشمس وهو الذي يتحقق بسقوط القرص، ذاك بحث آخر. ما يهمنا في المقام أنه لا يجوز لمن كان واقفا على صعيد عرفات أن يفيض منها قبل غروب الشمس، ولو نفر من عرفات متعمدا ولم يرجع إليها قبل الغروب وجب عليه الكفارة، وهي بدنة يذبحها لله سبحانه وتعالى يوم العيد في أي مكان شاء. وقد ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة عدم وجود خلاف في هذه المسألة بين الأعلام، بل عن العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة أن القول بعدم جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس قول أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مالك، فإن مالك قال طبعا وإذا أفاض من عرفات قبل غروب الشمس صح حجه ووجب عليه الكفارة، لم يخالف في ذلك إلا مالك، فإنه قال بعدم جواز الإفاضة، ولو أفاض قبل الغروب بطل حجه لا حج لا. وقال العلامة الحلي بأننا لم نعرف أحدا قال بقول مالك في الأمصار. على أي حال يدل على الحكم المذكور، وهو أن من خرج من عرفات قبل غروب الشمس متعمدا عليه الكفارة يدل عليه نصوص، منها صحيحة مسمع ابن عبد الملك والتي تقدمت في الفرع الرابع صفحة 474، الرواية موجودة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث الأول. صفحة 558. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك، الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنا. دلالتها على المدعى واضحة، إذ أفادت أن خروجه من عرفات إذا كان عن عمد وجبت عليه الكفارة وقد حددت الكفارة بماذا؟ ببدنه. إنما الكلام فيما لو خرج من عرفات متعمدا وعاد إليها قبل غروب الشمس نادما، فهل يلزمه الكفارة أم لا؟ خرج من عرفات وبعدما خرج من عرفات ندم على ما أقدم عليه فعاد إلى عرفات من جديد، عاد إلى عرفات نادما على الفعل الذي قد صدر منه، فالآن بعدما عاد هل تلزمه الكفارة أم لا؟ قولان في المسألة. الأول: البناء على ثبوت الكفارة عليه وإن عاد إلى عرفات قبل الغروب نادما. لماذا؟ لأن ما دل على ثبوت الكفارة مطلق من دون فرق بين كونه قد عاد أم لا، المدار على ثبوت الخروج وقد تحقق. لاحظوا، نقرأ صحيحة مسمع: في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، ما فرق عاد أو لم يعد، وإنما الحكم وإن كان متعمدا فعليه بدنا، وإن كان متعمدا يدل على أن مجرد الخروج من عرفات موجب للالتزام بثبوت الكفارة عليه، وهي مطلقة سواء عاد أو لم يعد، فيستفاد أن الحكم يدور مدار موضوعه، وموضوعه ما هو؟ الخروج من عرفات. فما دام قد خرج من عرفات فقد وجبت عليه الكفارة. صار واضح؟ القول الثاني: عدم ثبوت الكفارة عليه. لماذا؟ لأن موضوع الكفارة هو من أفاض من عرفات. ما هو معنى الإفاضة يا سيد؟ معنى الإفاضة الخروج من دون عودة. أما لو مضى وعاد فلا ينطبق عليه عنوان الإفاضة قبل الغروب، يعني لا يقال له بأنه أفاض، إنما يقال أفاض لمن مضى ولم يرجع. أما إذا كان إذا رجع لا يقال له أفاض. إذن الإفاضة ليس مطلق الخروج، ليس مطلق الخروج من عرفات، وإنما الإفاضة تعني الخروج من عرفات بقيد عدم الرجوع. فيستفاد من ذلك إذا خرج ولم يرجع، طيب إذا رجع لن ينطبق عليه عنوان الإفاضة قبل الغروب. ومع عدم انطباق عنوان الإفاضة عليه يبنى على عدم وجوب الكفارة عليه. وبعبارة ثانية يا سيد يوسف، ما هو موضوع وجوب الكفارة؟ الإفاضة. ما هي الإفاضة؟ الخروج بدون عودة. فإذا خرج وعاد لا ينطبق عليه أنه أفاض، فإذا لم ينطبق عليه أنه أفاض لا تثبت الكفارة عليه حينئذ. صار واضح؟ هذان قولان.
القول الأول
ليس لم ينصب إلى أحد. خب، اختار المصنف حفظه الله قولا ثالثا حاصله أن نلتزم بالتفصيل بين من أفاض في وسط الفترة وعاد ولا زال هناك متسع لغروب الشمس فلا تجب عليه الكفارة، وبين من أفاض قريب الغروب، طيب، بحيث لو عاد إلى عرفات مسرعا لم يدرك الغروب. وبعبارة أخرى أن نفصل بلحاظ الغروب بين من لو عاد إلى عرفات أدرك غروب الشمس في عرفات، وبين من لو عاد إلى عرفات لم يدرك غروب الشمس في عرفات. فنقول إذا عاد إلى عرفات وأدرك غروب الشمس في عرفات لم تجب عليه الكفارة. خب، وبين من عاد إلى عرفات ولم يدرك غروب الشمس في عرفات تجب عليه الكفارة. صار واضح؟ ما هي النكتة الداعية إلى الالتزام بهذا الكلام؟ النكتة الداعية إلى الالتزام بهذا الكلام هي أن من أفاض قريب الغروب بحيث لا يلحظ وقت الغروب يقال أفاض قبل غروب الشمس، فلو عاد لا يمكنه إدراك الغروب في عرفات، بعكس الأول لما أفاض الساعة الرابعة عصرا مثلا وعاد ولم تغرب الشمس إلا في الساعة السادسة، بقي مدة ساعتين مثلا، يقال له أنه قد أدرك الغروب في عرفات، وبالتالي يترتب عليه الأثار. صار واضح؟ صار واضح كلامي؟ خب هذا جانب. إذن المصنف اختار التفصيل. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الآخر وهو متابعة قاضي العام. أقول إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل العام وحكم قاضي أهل العام على طبقه فقال مثلا بالموقف اليوم، إلا أنه لم يثبت الهلال عندنا، فهنا صورتان: الأولى أن يحتمل مطابقة حكم قاضي العام للواقع، فعندها تجب متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك الحج من الوقوفين وأعمال من يوم النحر وغيرها وما شابه، ولا إشكال ولا ريب في إجزاء هذا الحج عن حجة الإسلام. خب إنما الكلام ما هو الوجه في إجزاء الوقوف معهم ويكون الحج مجزيا عن حجة الإسلام؟ أقول قد يقرب القول بالإجزاء من خلال الاستناد إلى نصوص التقية البالغة حد التواتر، بل فوق حد التواتر في مشروعية التقية ولزوم رعايتها. مثلا التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، لا تقية لا دين لمن لا دين لمن لا تقية له، زين، وغير ذلك من الروايات التي يجدها الإنسان في المجلد السادس عشر من مجلدات الوسائل، زين، والتي تضمنت التأكيد والحث على مسألة التقية، وأشارت إلى أنه التقية عنصر من عناصر الأساسية في أحكام الدين. فإذا طبقا لروايات التقية قد يلتزم بإجزاء الوقوف معهم في مثل هكذا حالة، إلا أنه قد يمنع دلالتها على المدعى، فيقال بأن أقصى ما يستفاد من روايات التقية انتفاء الحكم التكليفي المترتب على مخالفة التكليف، لو خالف المكلف واجبا أو أتى بمحرم لم يؤثم لذلك ما دام قد صدر ذلك منه تقية. خب إنما الكلام في إجزاء المأتي به عن الواجب الأول الواقعي الأولي واتصاف بالصحة والتمامية، يعني هل يحكم بصحة ما أتى به تقية ويكون مجزيا عن الواقع أو لا؟ وبعبارة أوضح يا سيدي، عندنا في روايات التقية بعدان، عندنا الحكم التكليفي وعندنا الحكم الوضعي. خب فبالتالي هل أن ما دل على التقية شامل للأمرين فكما يرفع الحكم التكليفي يرفع الحكم الوضعي فلا يجب القضاء ولا يجب الإعادة، أو ما دل على التقية فقط يرفع الحكم التكليفي أما الحكم الوضعي فإنه يحتاج إلى دليل خاص حتى يلتزم بارتفاعه. ما لم يكن عندنا دليل خاص يدل عليه فإننا سوف نلتزم ببقاء الحكم التكليفي الحكم الوضعي كما هو. ولذلك مثلا لو صلى سقيتان خب فارتكب حراما بالتكتف، أدلة التقية ترفع الحكم التكليفي فلا يكون مأثوما بإقدامه على التكتف. خب لكن هل أن أدلة التقية تصحح الصلاة ليلتزم بعدم وجوب إعادتها في الوقت وعدم وجوب قضائها بعد الوقت أو لا؟ أو مثلا اتقى في عملية الوضوء فعوضا عن أن يمسح على القدمين غسلهما فتوضأ تقيتان، خب إقدامه على الوضوء تقيتان ينفي الحكم التكليفي فيلتزم بأنه لا يكون مأثوما بغسل الرجلين عوضا عن مسحهما. لكن هل أن إقدامه على هذا تقيتان يصحح الصلاة التي أداها بالوضوء تقيتان فلا يجب عليه إعادتها في الوقت ولا يجب عليه قضاؤها بعد الوقت؟ أفطر مثلا في شهر رمضان المبارك بمجرد سقوط القرص تقيتان، فخوب لا يكون مرتكبا لحرام، لا يكون مأثوما بإقدامه على ذلك، لكن هل يلتزم بصحة صيامه فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يلتزم بصحة صيامه؟ هل يلتزم بعدم ثبوت الكفارة عليه أو لا يلتزم بثبوت الكفارة عليه؟ لاحظوا، فإذا عندنا في أدلة التقية الأحسان عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. ماذا يستفاد من أدلة التقية؟ القائلون بالإجزاء التزموا بدلالة أدلة التقية على الحكمين، دلالتها على الحكم التكليفي وعلى الحكم الوضعي، ولذلك قالوا بإجزاء الوقوف معهم في هذه الصورة، لأن أدلة التقية كما تفيد الحكم التكليفي تفيد الحكم الوضعي. لكن الكلام هنا، هل فعلا أدلة التقية تدل على الحكم الوضعي كما تدل على الحكم التكليفي؟ أما الحكم التكليفي فمسلم يتفق عليه جميع علمائنا بلا خلاف بينهم، يلتزمون بأن أدلة التقية تنفي الحكم التكليفي ولا خلاف بين أعلامنا في ذلك. الكلام في الحكم الوضعي، هل أن أدلة التقية ترفع الحكم الوضعي أو لا؟ يقول السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأن أدلة التقية ليست صالحة لرفع الحكم الوضعي، لأن عمدة ما تفيده أدلة التقية هو الحكم التكليفي، يعني وجوب متابعتهم تكليفا ما يكون مأثوم، فلا يستفاد من أدلة التقية سقوط الواجب أو سقوط الجزء عن الجزئية أو الشرط عن الشرطية ليلتزم بعدم وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء بعد الوقت أبدا. فإذا أدلة التقية لا تدل على إجزاء العمل المأتي به، ولو كان الدليل منحصرا في أدلة التقية التزمنا بماذا؟ عدم الإجزاء، فيجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. واضح؟ زين. يقول السيد الخوئي لكن عندنا قاعدة كبرى نعتمد عليها في مثل المقام تصلح أن تكون دليلا لصحة الحج في هذه الصورة. ما هي هذه القاعدة؟ قال يمكننا أن نصحح العمل المأتي به تقية ليكون رافعا للحكم الوضعي فلا يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء بعده، خب استنادا لكبرى كلية يمكن من خلالها إثبات صحة المأتي به تقية، وهي هذه الكبرى: كل ما كثر الابتلاء به ولم يصدر من المعصوم عليه السلام أمر بالقضاء والإعادة يحكم عليه بالصحة. صار واضح؟ زين. ولا ريب أن مقامنا من صغريات هذه الكبرى، حيث أن الوقوف في عرفات تبعا للعامة في مورد الشك في صحة الوقوف وعدم القطع بمخالفة العامة للواقع في ثبوت الهلال يدخل تحت هذه الكبرى، لأن الوقوف مما كثر الابتلاء به قريب 200 سنة في زمن الأئمة عليهم السلام لم يصلنا طيلة هذه المدة أمرهم عليهم السلام بالوقوف في يوم آخر أو حكمهم عليهم السلام بعدم الإجزاء، فيستفاد من ذلك إجزاء الوقوف معهم. صار واضح؟ خب، إذن عمدة الدليل الذي استند إليه الإمام الخوئي قدس سره في إجزاء الوقوف بالصورة المذكورة سيرة المتشرعة القطعية المتصلة إلى زمان المعصومين عليهم السلام الكاشف عن تقريرهم صلوات الله عليهم على ذلك وإمضاؤهم إليها، بل عملهم على ذلك. حتى أوضح المطلب أكثر أقول لو شوية كررت، لكن لدقة المطلب وأهميته قد واحد يأتني بعد. مما لا إشكال فيه قيام الأئمة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم بالحج مدة زمنية تزيد على 200 سنة أيام خلفاء الجور وولاة الجور، ومن المستبعد جدا بل المقطوع مقبل من المقطوع يقينا أنه يتفق الاختلاف كثيرا في ثبوت الهلال، يعني تحتمل أنه طيلة تلك السنوات التي حج فيها الأئمة عليهم السلام كل سنة الهلال يتوافق، ما في خلاف، من المقطوع بل من المتيقن به حصول الخلاف في تلك السنوات بين ما عليه نحن الشيعة وبين ما عليه خلفاء وولاة الجور. طيب، كيف كان ثبوت الهلال؟ هل كان ثبوت الهلال بحكم أئمتنا أم كان ثبوت الهلال بحكم حكام الجور؟ كان ثبوت الهلال بحكم حكام الجور، ولم يثبت الهلال عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. طيب، ماذا كان موقف الأئمة صلوات الله عليهم في مثل هذه الحالة؟ هل كان الأئمة يقفون في يوم آخر أو كان الأئمة يلتزمون بعدم إجزاء الحج فكانوا يبلغون شيعتهم بعدم صحة حجهم؟ أقول لم تردنا رواية تضمنت عملهم عليهم السلام بأنفسهم على طبق ثبوت الهلال عندهم، كما لم يرد ما يتضمن أمرهم أصحابهم بالإحتياط في الموقف ولو الوقوف في اليوم الثاني، بل إنه لا توجد ولا رواية ضعيفة سندا أو معتبرة سندا تشير زين إلى ماذا؟ تشير إلى مثل هكذا أمر. خب، وذلك إما يعني تشير إلى شيء من هذا المعنى عدم صحة الحج الوقوف يوم آخر أبدا، وذلك إما من جهة حمل كلمة حيث الواردة في الآية القرآنية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حيث زين تحمل كلمة حيث الواردة في الآية على حيث الزمانية يعني في زمان إفاضة الناس، أو من جهة أخرى ولم يرجع الأئمة الأطهار عليهم السلام عن ذلك، فيستكشف من ذلك كشفا قطعيا أن التكليف هو موافقة العامة في ذلك وثبوت الغرض. إذن السيرة المتشرعية منعقدة على شنو؟ على الموافقة وعلى الاجتزاء لهذا العمل الصادر موافقة للعامة. إن شاء الله نهني كلامي واضح. طبيعي قد يستشكل سيد حسين، إن قلت أنت الآن تمسكت بماذا؟ إنما تمسكت بعدم أمر الأئمة عليهم السلام شيعتهم بالاحتياط من أجل التقية، فنقول عدم أمر الأئمة عليهم السلام شيعتهم بالاحتياط كان من أجل التقية حفظا لهم ولدمائهم، لكن هذا لا يعني فراغ ذمتهم من الحج، عليهم الحج في السنة القابلة. خب صحيح الإمام ما قال له أوقف يوم ثاني، لكن الشيعة كانت تعلم أن هذا الوقوف ليس مجزيا، وبالتالي الشيعة كانت تعلم بأن هذا الوقوف ليس صحيحا فيحتاج أن يعيد الحج في السنة القادمة. صار واضح؟ فإذا لا دلالة لي، يعني أنت في تتمسك بأن عدم وجود ما يدل على هكذا أمر يدل على الإجزاء، يقول لك هذا مو صحيح، عدم وجود ما يدل على هذا الأمر غايته حفظ الشيعة لكنه يدل على صحة العمل المأتي به، هذا في غير محله. خب جوابه، قلت ما ذكرتموه يا سيد صحيح، احتمال أن الإمام عليه السلام لم يأمر شيعته بالإعادة، لكن الشيعة كانوا ملتفتين إلى لزوم الإعادة وأن هذا لا يجزي، ده احتمال وارد، لكن ده احتمال ضعيف يا سيد، هذا الاحتمال احتمال ضعيف لا يمكن أن يصار إليه. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم السلام طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة لم يأمروا أحدا من خواص الشيعة بالاحتياط، ولم ينبهوا أحدا من شيعتهم أن حجهم من غير العمل بالاحتياط باطل ليس تاما، وأن الاستطاعة تبقى في ذمتهم فيلزمهم أن يعيدوا الحج في السنة القادمة ولو متسكعين أبدا، ولم تتضمن أنهم زين هكذا أمر. خب مع أن الأئمة عليهم السلام لتتابع الروايات والأدلة تجد أنهم يخالفون العامة في كثير من مناسك الحج وأحكامها، فمع أن الأئمة يخالفون العامة في كثير من مناسك الحج وأحكامها إلا أننا نجد أنهم لا يعملون على طبق التقية ولا يلتزمون بها. صار واضح؟ خب عفوا، يعملون على طبق التقية ويلتزمون بها، فيكون حينئذ الحج مجزيا. أتمنى كلامي واضح. إذا خلاصة الكلام هذا الطويل اللي جبناه، خلاصة الكلام في شيء بسيط، سيرة المتشرعة القطعية المستفادة من جوانب عديدة تدل على إجزاء الوقوف مع أبناء العامة ما دمنا لا نقطع بخلاف حكمهم بالهلال للواقع فيلتزم بالصحة. صار واضح هاسيين؟ خب هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه والتزم به أيضا المصنف، خب مردود بالتالي يشكل عليه أنه لم يثبت أن الوقوف بعرفات كان موحدا دائما وأبدا، حتى يقال إن عدم الوقوف معهم خلاف التقية، بل قد يتفق أن الوقوف في يوم وذلك للتقية، وقد يكون في يومين، وقد ذكر أن ذلك كان متعارفا إلى آخر زمان الدولة العثمانية، فمن ثبت عنده اليوم التاسع كان يقف بعرفات، ومن لم يثبت عنده لم يقف بلا محذور أصلا، كان متعارف، ناس توقف اليوم ناس توقف باكر وهكذا، ولم يكن ذلك موجبا للفرقة ولا للاختلاف بين المسلمين. وقد ذكر أن أول من وحد الوقوف بعرفات وجعله يوما واحدا هو عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية، فإذا لم يحرز أن الناس كانوا يقفون جميعا في يوم واحد، وإنما كان متعارف أن يقف الناس في يومين مختلفين. إذا لم يحرز أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مع شيعتهم كانوا يقفون دائما مع الجماعة في يوم واحد، حتى يقال إن ذلك لو لم يكن مجزيا لا عادوا عليهم السلام أو أمروا شيعتهم بالإعادة. لا، كان متعارف أنهم يقفون مستقلين. زين، ومع كونهم يقفوا مستقلين لا ضير ولا إشكال حينئذ في المقام. زين، فإذا بناء على هذا يتضح أن التقريب الذي قد ذكر والجواب الذي قد قدم في غير محله. أيضا يمكن أن نقول ثانية كجواب ثاني أو نترك للبحث القادم، والحمد لله.